نقص إيمانه، والنقص قد يأتي على الآخر وقد يبقى معه بعض الشيء. فبذلك نعرف أن اعتقاد الإنسان زيادة إيمانه بالطاعات سبب لاستكثاره من الطاعات، ونقص إيمانه بالمعاصي سبب لاجتنابه المعاصي. فلك أن تذكر العاصي وتقول له: يا أخي، باسمك مؤمنا، بصفتك مؤمنا، تذكر أن أعمالك هذه تنقص إيمانك. أعمالك هذه التي أنت تستنبط فيها حتى ولو كانت من صغائر الذنوب، إذا كنت في كل يوم مثلا تجدد حلق لحيتك مثلا، أو تطيل ثيابك مثلا تكبرا وإعجابا بنفسك، أو تتعاطى الدخان وتشمه دائما وتشربه وتتهاون به مثلا، أو تسمع غناء وتزعم أنك ترفه عن نفسك وتتسلى دائما وأنت مصر على ذلك، ففي كل يوم ينقص جزء من إيمانك، وفي كل يوم تقدح في إيمانك وتقطع منه قطعة، وتجمع شعبا من شعب الكفر، يزيد حظك من المعاصي وحظك من الكفر. أفلا تكون منتبها خائفا أن هذا النقص وتواليه يضعف إيمانك حتى لا يبقى منه إلا القليل؟ فما دمت كذلك، ما دمت في زمن الإيمان، فإن عليك أن تحرص كل الحرص على الأعمال التي يقوى بها إيمانك ويضعف بها حظك من الكفر ومن المعاصي. وكذلك أيضا تشجع أهل الطاعة وتحثهم على الاستكثار منها، تحثهم وتبشرهم بأنهم بكل خطوة إلى المسجد يزيد إيمانهم، وبكل ركعة يركعونها من النوافل يزيد إيمانهم، وبكل آية يقرؤونها يزيد إيمانهم، وبكل تهليلة أو تكبيرة أو تسبيحة، وبكل استغفار وبكل دعوة يدعون بها يزيد حظهم من الإيمان، ويقوى في قلوبهم وكذلك تقوى أبدانهم بالإيمان، ويكثر نصيبهم من الأجر الذي رتب على الإيمان. فإذا اعتقادنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فيه هذه الفوائد. والذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا وأن الناس في أصله سواء فاتتهم هذه الفوائد، فصاروا يعتمدون على أن إيمانهم كامل لا يتزعزع ولا يتغير ولا ينقص، فلا يبالون بالنقص من الحسنات ولا يبالون بالاقتراف بالسائل السيئات، فيقعون في المعاصي ويتعاونون بها ويدعون أنها في زعمهم لا تضر ولا تنقص إيمانهم، لأنها ليست من الأعمال، والإيمان إنما هو عمل القلب، وهذه إنما هي أعمال اللسان وأعمال البدن. وبكل حال فالذي يفوتهم بهذا الاعتقاد تهوينهم على أنفسهم أمر الذنوب، وتهوينهم على غيرهم الوقوع في المعاصي، فيقعون فيما حذر الله تعالى منه وهم لا يشعرون. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والسلام على ذلك معروف في موضعه، فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه. نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد بالإيمان يراد ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن زيد المقرئ والملائي قال حدثنا المسعود عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية فقال الرجل ليس عن هذا سألتك فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليه فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرت إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب علم أن نفع لما أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان.
قد ذكرنا أن هذا الموضوع يسمى أسماء الإيمان والدين أو أسماء الأحكام وعرفنا أن هذه المسميات كانت مستعملة في اللغة ولكن لها معاني يعرفونها تلك المعاني وإن كانت معروفة عندهم لكن ليست هي المعاني الشرعية فلأجل ذلك نقلها الشارع إلى هذه المسميات الخاصة وقد ذكرنا أنهم يقولون مثلا الإيمان في اللغة كذا وفي الشرع كذا الإسلام لغة كذا وكذا وفي الشرع كذا وكذا التوحيد في اللغة كذا والتوحيد في الشرع كذا البر في اللغة كذا وكذا والبر في الشرع يعني في لغة الشارع وفي لسان الشارع يراد به كذا وكذا التقوى في اللغة مشتقة من التوقي وهي الحذر من المخوف وأما في لسان الشرع فهي توقي عذاب الله وأن يجعل بينه وبين سخط الله وقاية وحاجزا منيعا وذلك يكون بامتثال كل ما أمر وتجنب كل ما عنه نهى وزجر وهكذا بقية التعاريف كما ذكرنا أيضا أنه نقل أردادها إلى مسميات شرعية فالشرك له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع والفسوق له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع والذنوب لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع وكذا يقال في الكفر له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع وما أشبه ذلك وهكذا أيضا أسماء الأحكام فالصلاة لغة كذا وشرعا كذا والطهارة لغة كذا وكذا وشرعا كذا وكذا والصوم والحج والجهاد والعمرة والزكاة وما أشبهها لها مسميات فنقول إن الإيمان هكذا كان أصله في اللغة التصديق الجازم التصديق بالقلب. الله أن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدوا من الغنيمة الخمس، هذه أقوال وأعمال، أقوال لسانية وأعمال بدنية أو مالية، وكلها جعلها من الإيمان، ولكن لا بد معها من الإيمان الذي هو العقيدة، لا بد أن يكون القلب قد عقد عليها، وإلا فلا تنفع، فإن الأعمال بدون إيمان القلب لا تفيد. فبذلك يعرف أن الشرع أضاف إليها إضافات أصبحت من مسمياتها، حيث فسرها فسر الإيمان بهذه الأعمال. وقد ثبت أيضا في الصحيح أنه فسر بها الإسلام، لما سئل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة وهي أركانه الخمسة، وفسر الإيمان بأعمال القلب وهو الإيمان بالغيبيات وأركانه الستة، ومراده أن هذا أصله يعني التصديق بالأمور الغيبية وهي هذه الأركان، ومع ذلك لا بد أن يكون له مكملات ومسممات وهي بقية الأعمال البدنية. فيقال كما أنه نقل البر، البر في اللغة هو الصدق والبر الصادق، وقد يقال البر هو طاعة الوالد، كما يقال وصيت ببر الوالدين يعني طاعتهما. فالبر لغة طاعة الأبوين أو الصدق في الحديث، ولكن الشرع جعله اسما لكل الأعمال الخيرية حتى أعمال القلب، فأدخل فيه أركان الإيمان خمسة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه أركان الإيمان خمسة، يعني ذكر القدر في موضع آخر جعلها أساسا للإيمان للبر. ثم ذكر أعمالا مالية وجعلها أيضا داخلة في البر في قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعني هذا عمل مالي وهو إعطاء المال لهؤلاء فجعله من البر. ثم قالوا أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فهذه أربعة من الأعمال البدنية. ثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فأخبر بأنهم الذين صدقوا لما قالوا آمنا ظهر إيمانهم على أبدانهم وعلى أموالهم، فهم قد صدقوا وهم أيضا أهل التقوى الذين توقوا أسباب الهلاك وجعلوا بينهم وبين النار وقاية وحاجزا منيعا، فأصبحوا بذلك مستحقين لاسم التقوى. وهكذا يقال في سائر المسميات الشرعية، وهو أن الله تعالى شرع لعباده هذه الأشياء وسميت بهذه المسميات وأريد بها هذه المعاني التي تدخل فيها ورتب عليها الأجر والثواب، فرتب الله على البر الثواب من الأبرار التي نعيم، ورتب على التقوى الجنة في قوله في الجنة أعدت للمتقين، أعدت يعني هيئت للمتقين، كما رتب ذلك على الإيمان في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أجر غير ممنون على إيمانهم وعملهم الصالح. فمن صدق بذلك كله وعمله فهو المصدق والمتبع لهذه الشريعة، ومن نقص حظه من ذلك نقص حظه من الأجر.
وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطل فإنه معرض للوعيد. وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهكذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. فكل نبي فكل رسول نبي ولا ينعكس.
هذا كلام يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان، فإنه صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال والأقوال، لأنه ما أمرهم إلا بالإيمان. ولكن في حديث جبريل المشهور سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففسر كل واحد بتفسير. ولكن الثاني لا بد أنه داخل في الأول، والثالث لا بد أنه مستلزم للأولين قبله. ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، الإسلام فسره بالأركان الخمسة، بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا هو الإسلام. لماذا؟ لأن هذه يظهر من صاحبها إذعان. أصل الإسلام هو الإذعان والانقياد، ومنه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني أذعنوا وانقادوا واستسلموا غير مستعصين ولا متشردين. قويهم وضعيفهم، حيوانهم وإنسانهم، مؤمنهم وكافرهم، كلهم أذعنوا يعني أسلموا. فالإسلام في الأصل هو الإذعان والأركان الخمسة، دليل واضح على أنهم قد أعلنوا دخولهم في الإسلام. فمن رأيناه يتلفظ بالشهادتين ويحافظ على الصلوات ويخرج زكاة ماله ويصوم معنا ويحج معنا، حكمنا بأنه مسلم، لأنه يدخل مع المسلمين ويدين لله تعالى ظاهرا. وإن لم نفتش ما في قلبه فنعامله معاملة المسلمين، ولا نتكلف البحث عن باطنه ما دام أنه يفعل هذه الأعمال الظاهرة. هذه تسمى المرتبة الأولى، وهي المرتبة الواسعة. المرتبة الواسعة ثم يليه المرتبة الثانية وهو الإيمان. فسره هاهنا بالعقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. الإيمان بهذه الستة يعني الاعتقاد، الاعتقاد بصحتها والاعتقاد بأحقيتها، الإيمان بأن الله هو رب العباد وإله العالمين والمعبود وحده المستحق لذلك دون ما سواه، والإيمان بالملائكة لأنهم رسل من خلق الله مسخرون لعبادته، والإيمان بالكتب لأنها كلام الله وفيها شرعه، والإيمان بالرسل لأنهم رسل وسائط بين الله وبين عباده، والإيمان باليوم الآخر تصديق بالبعث بعد الموت وبالجزاء الذي فيه، والإيمان بقدرة الله وبما قدره وقره على عباده. هذه أمور عقدية، ومعلوم أنها إذا صحت ورسخت العقل في القلب فلا بد أن تظهر آثارها على البدن، لا بد أن ينطق بما يقول، ولا بد أن يفعل ما يقول، ولا بد أن يقول ما أن يظهر عليه الفعل والترك الذي هو من آثار هذه العقيدة. فلأجل ذلك يقولون لا بد مع الستة من الخمسة، الستة التي هي العقيدة وهي الإيمان ما تنفع إلا إذا كانت معها الخمسة. فمن قال أنا آمنت بالله وآمنت بكتبه وبرسله وبملائكته وبالبعث بعد الموت وبالقدر، ثم رأيناه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعبد الله وحده بل يجعل معه آلهة أخرى، قلنا كذبت، لو كنت صادقا في إيمانك ويقينك لما خالفت ذلك بأعمالك. فالأعمال التي نراها ظاهرة هي في الحقيقة ترجمة لما تقوله ولما تعتقده. فإذا لا بد مع أركان الإيمان من أركان الإسلام حتى يكون ذلك ثقة وصحيحة. كذلك يقال في الإحسان، فسره بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قسم العلماء هذا التفسير إلى قسمين، فالأول عين المشاهدة والثاني عين المراقبة. عين المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه أي تشاهده، عين المراقبة أن تستحضر أنه يراك أي يراقبك. فمن استحضر أنه يرى ربه اجتهد في الدعاء واجتهد في العبادة وحسنها وكملها، ومن لم يصل يقينه وقلبه إلى هذا الاستحضار فإنه يستحضر أن ربه مطلع عليه، يعلم نبرات لسانه وفلساته ويعلم حديث قلبه وما توسوس به نفسه، فيكون من آثار هذا الإيمان أن يحسن العمل. يستحضر أنه بمرأة وبمسمع من ربه، وأنه لا تخفى عليه منه خافية، وأن الله مطلع عليه، ألا يكون ذلك حاملا له على إتقان العمل وإحسانه؟ بلى، فإن من ولله المثل الأعلى، لو كان الإنسان موظفا تحت إدارة قوية المراقبة دائما تجعل هناك من يراقب على هؤلاء الموظفين ويشددون عليهم في الحضور وفي العمل وفي عدم التساهل، وقد يراقبونهم وهم لا يشعرون ولا يبصرونهم، فلا شك أن الموظفين يجدون في العمل ويجتهدون فيه مخافة أن يبعدوا منه أو يحرموا من استحقاقهم. أما إذا كانوا مهملين لا ينظر إليهم رئيسهم ولا يفتش عليهم ولا يراقبهم، وليس هناك في قلوبهم دوافع إيمان ولا مخافة من الله ولا أمانة، فإنهم يهملون الأعمال ويقطعون وقتهم في اللهو واللعب وفي القيل والقال، ولا يخلصون في العمل ولا يجدون فيه. فهذا مثل محسوس يشاهد احيانا، فنقول كذلك الانسان الذي يعمل وهو لا يستحضر ان الله يراه، اذا كان يعمل وهو يستحضر ان الله يراه حرص على اتقان العمل، واذا غاب عنه هذا الاستحضار فانه يتساهل تساهلا كثيرا في عمله. فنقول بعد ذلك هذه مراتب ثلاث: المرتبة العليا هي الإحسان، والمرتبة الوسطى الإيمان، والمرتبة الدنيا الإسلام. فأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، لأنهم يوجد فيهم من هو مسلم ظاهرا وليس بمسلم باطنا، يصلون وقلوبهم لم تطمئن بالإيمان. وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، لأنهم خلاصتهم وصفوتهم. وأهل الإحسان أهل المرتبة الثالثة، خلاصة الخلاصة، يعني أنهم صفوة الصفوة، بمعنى أنهم أهل الإيمان القوي الذين بلغت بهم القوة إلى أنهم يتقنون كل عمل، إذا صلوا أتقنوا الصلاة ولم يغفلوا فيها ولم يحدثوا أنفسهم، إذا دخل وقت نافلة لم يضيعوا وقتها إلا بعمل ما يحبون وما يريدون، وهكذا بقية أعمالهم. وكذلك يحملهم استحضارهم لربهم على أن لا يعصوه طرفة عين، فيكون ذلك كله سببا لإتقانهم العمل. فلذلك يقال أن الإسلام أعم من جهة أهله، يعني أهله أكثر من أهل الإيمان، وأخص من جهة وصفه، حيث أنه إنما يدخل فيه أهل الأعمال الظاهرة، أخص من جهة وصفه يعني أعمالهم أقل من أعمال المؤمنين، ولكنهم أكثر عدد، فيدخل فيهم المؤمنون ويدخل فيهم المسلمون الذين ليسوا بمؤمنين. هذا معنى كونه أعم من جهة أهله وأخص من جهة وصفه، يعني أعمالها أقل من أعمال أهل الإيمان. كذلك يقال مثلا أهل الإيمان أكثر أعمالا، لأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر وصلوا وصاموا وحجوا وازدادوا وتشاهدوا وذكروا الله. وأما أهل الإيمان وأهل الإسلام فهم أقل أعمالا، وصفهم إنما هو الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني الأعمال الظاهرة، فهم أقل أعمالا. هذا معنى كونه أقل من جهة وصفه وأكثر من جهة أهله. كذلك نقول أهل الإحسان أقل من أهل الإيمان، فأهل الإيمان أكثر من أهل الإحسان، يعني أكثر من جهة أهله وأقل من جهة وصفه من الإحسان. وذلك لأن أهل الإحسان جمعوا خصال الثلاث فأصبحوا مؤمنين مسلمين محسنين، فهم جمعوا بين الإتقان للعمل وبين العبادة لله كأنهم يرونه وبين مراقبته وبين الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر والصلاة والصوم والحج، جمعوا الأعمال كلها وتركوا السيئات وابتعدوا عن الآثام، فهم أكثر من جهة الوجه، ولكنهم أقل من أهل الإيمان. فأهل الإحسان أقل من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، ولكن أهل الإسلام أقل أعمالا من أهل الإيمان، أهل الإيمان أقل أعمالا من أهل الإحسان. هذا معنى كونهم أقل من كذا وأكثر كذا، أقل من جهة أهله، يعني أهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، وأكثر أهل الإيمان أكثر من جهة وصفه، يعني أعمال أهل الإيمان أكثر من أعمال أهل الإسلام. ثم مثل أيضا للنبوة والرسالة، بمعنى أن الأنبياء أكثر من الرسل، ولكن هم أقل مسؤولية أقل عملا من الرسل، فإن الرسل عليهم أعمال ليست على الأنبياء، ولكن الرسل أقل عددا، فليس كل رسول نبي، كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فالرسالة أقل من جهة أهلها وأكثر من جهة وصفها، أن النبي هو الذي أوحي إليه، هو الذي أمر بالتبليغ، هو الذي دعا، وهو الذي كذب مثلا، وهو الذي عودي وأوذي، فهو أكثر عملا، والرسل أقل عددا من الأنبياء. الأنبياء أكثر من جهة أهله وأقل من جهة الوصف، يعني من جهة الأعمال. فهذا تمثيلا بالنبوة وبالرسالة نقول كذلك أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل الإسلام. فإذا عرفنا أن هذه كلها من الأعمال الشرعية فالإنسان يحرص على أن يجمع بينها كلها، على أن يأتي بالأعمال الظاهرة وهي الإسلام، ويحقق الأعمال الباطنة وهي الأركان للإيمان، ويحرص أيضا على الأعمال الغيبية حتى يكون من أهل مرتبة الإحسان، فيجمع بين المراتب كلها. ومعلوم أيضا أن المسلم إذا تسمى بأنه مسلم ودخل في الإسلام أصبح ملزما بأمور يعتقدها، تسمى عقائد، وأصبح ملزما بأعمال يعملها وبأقوال يقولها، وكلها داخلة في الدين. ولأجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء كلها من الدين في قوله: هذا جبريل جاءكم وأتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين الذي بعث الله به هذا الرسول وسماه دين الإسلام في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن حقق هذا كله فقد حقق الدين الذي جاءت به الرسل، ومن نقص شيئا نقص بحسده.
قد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: وطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان وجعلوا معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. الحديث: شعائر الإسلام والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقل أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام عليه.
كلمة الإسلام كلمة شرعية ولها معنى في اللغة. الإسلام في الشرع قريب من معناه في اللغة، فسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دلالة الأصول، أو عرفه بقوله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ف فهذا تفسير للإسلام بما يقرب من معناه اللغوي الذي هو الإذعان والانفراد. وأما تفسيره بالشرع فلا أوضح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بالأركان الخمسة، وذلك لأنها أدل دليل على إذعانه وانقياده والتزامه، فإن من التزم هذه الأركان انقاد لربه ولم يستعصي، فعلها منقادا ظاهرا كأنه يقاد بالزمام إلى هذه الأعمال كما يقاد البعير المذلل لا يستعصي ولا ينفر، فإن البعير إذا كان ذلولا يعني قد ذلل وقد عسر وقد انقاد فإنه يأتي صاحبه بأدنى إشارة ينساق إلى ساقه ينقاد إلى قاده، فهذا مثال للمسلم ينقاد إلى أمر الله ويذعن لأمره ويتذلل له، بخلاف الكافر الذي إذا أمره الله استعصى وأظهر الشقاق وعاند وامتنع وشدد في الامتناع، فهو مثل الجمل الشرود الذي كلما قرب منه صاحبه نفر منه وابتعد ولا يستطيع أن يأتيه إلا بقوة، وقد يتمانع على صاحبه ولا يمكنه من ركوبه ولا من قيادته ولا من غير ذلك. فهذا سبب تسميتي من دخل جهاد الدين مسلما يعني مستسلما في الظاهر. فمن الناس من يقول إن الإسلام هو مجرد كلمة، أي قوله أسلمنا، أسلمنا أن ينقادنا ظاهرا، ولأجل ذلك أنكر الله على من ادعى الإيمان وهو ليس بمؤمن. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وعلى هذا فيفسر الإيمان بالكلمة التي هي قول أسلمنا، ولكن التفسير الواضح هو أن يفسر بمن التزم، التزم بالأركان الخمسة، يقال هذا مسلم يعني ملتزم، والله أعلم بحقيقة باطنه. أما إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يفسر بالأركان الخمسة لأنها ظاهرة، والإيمان يفسر بأعمال القلب، لكن إذا اقتصر على الإيمان إذا قيل هذا المؤمن هؤلاء أهل الإيمان فلا بد أن يكونوا مسلمين ولا بد أن يكونوا قائمين بالأركان الخمسة وأن يكونوا أيضا قائمين ومعتقدين للأركان الستة التي هي العقيدة. فعلى هذا من كان مؤمنا فهو مسلم. أما إذا اقتصر على الإسلام فهل يدخل فيه الإيمان أم لا يدخل؟ من العلماء من يقول إن اسم المسلم عند الإطلاق يعم الملتزم، والملتزم لا بد يكون ملتزما بالرسالة وبكل ما جاء فيها، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، اشترط الكفر بما يعبد من دون الله. وثبت ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الكفار انهم لا ينجون حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فجعل ذلك ايضا شرطا لعصمتهم ولقبولهم، وبذلك يعرف انهما متلازمان، كل مسلم يلزم ان يكون مؤمنا وكل مؤمن يستلزم الاسلام. في مساله مسمى الايمان والاسلام وما يتفرع عن هذه الاسماء بحث العلماء وافاضوا في هذا البحث، ومن خلال بحثهم يتبين حثهم على ان يكون المسلم المؤمن عاملا بمقتضى هذا الاسم، فانه اذا تسمى بانه مسلم لم يكفي مجرد التسمي حتى يظهر عليه اثر هذا الاسم، اذا تسمى بانه مؤمن لم يكتفي بمجرد الانتساب حتى يظهر عليه اثر هذا الاسم. فلأجل ذلك جعلوا الاسم يشمل ما في القلب ويشمل ما على اللسان ويشمل ما على الأركان، ليصدق بذلك مسمى هذه المسميات. ذلك لأنه لو كان الإيمان هو مجرد ما يكون في القلب لما كان هناك فرق بين الناس، بل كل يقول أنا مؤمن ثم بعد ذلك يعمل ما يشاء. فإذا عرفنا أن الإيمان له آثار وله مكملات عرفنا بذلك من هو صادق ومن هو كاذب، فحقيقة حقائق الأشياء تظهر بعلامات، فحقيقة الإيمان علامته العمل، كما أن حقيقة الإسلام علامته العمل. فمن ادعى أنه مؤمن فلا بد أن يعمل، فإن العمل من تمام الإيمان، كما أن من ادعى أنه يحب الله فلا بد أن يطيعه، لا بد أن تظهر عليه آثار هذه المحبة. أما أنه يحب الله ولكنه لا يطيعه بل يعصيه فليس بصادق، كما روي عن بعض الصحابة السلف أنه قال من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. والموافقة هي الطاعة، أي تمام الطواعية بالأعمال الصالحة، هذه هي حقيقة الموافقة، أي موافقة ما أمر الله، وذلك لأن المحب لا بد أن يتأثر بمحبوبه ولا بد أن يظهر عليه آثار هذا الحب. ولأجل ذلك ورد في الأحاديث الحث على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان أثرهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الثلاث كلها متلازمة متلازمة، وكلها من آثار محبة الله. فإن من أحب الله وأحب رسوله وقدم محبتهما على غيرهما أطاع الله ورسوله. كذلك من آثار محبة الله ومحبة رسوله أن يحب أولياء الله من كانوا وأينما كانوا، ولو كانوا أباعد ولو كانوا أجانب. كذلك من آثار محبة الله أن يبغض معاصي الله وأن يبغض العصاة الذين يبغضهم الله. كذلك أيضا من آثار محبة الله أن يكره الكفر الذي يبعده عن ربه، وأن يؤثر الإيمان والطاعة التي تقربه إلى ربه. فهذا مثال في أن العمل تابع للإيمان وأثر من آثاره ولازم من لوازمه، وكذلك لازم من لوازم الإسلام. ولأجل ذلك روي عن الحسن رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال، فجعل الأعمال أثرا من آثار الإيمان الذي يكون في القلب. وبكل حال فمن ظهرت عليه الأعمال الصالحة فهو المؤمن، ومن ادعى أنه مؤمن ولم تظهر عليه آثار الأعمال الصالحة فليس بمؤمن. ولو كان باطنه حسنا فإننا لا نعمل إلا بالظاهر، الذي في الباطن والذي في القلب لا يحاسب عليه إلا الرب. أما نحن فلنا أن نعتبر الإنسان بما يظهر لنا، فمن أظهر لنا خيرا وعمل برا أحببناه وشهدنا له بالإيمان وشهدنا له بالصلاح، ومن أظهر لنا فسوقا وعصيانا ومخالفات وسيئات أظهرناه وشهدنا له بالفسوق وبالمعصية ومقتناه ولو كان باطنه حسنا. الله تعالى هو الذي يحاسب على ما في القلب، فهو علام الغيوب. هكذا يجب علينا. وبكل حال فقد عرفنا أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بالأعمال، وأن الإنسان عليه أن يحقق إيمانه بأعماله التي يعملها، سواء أقوالا يتلفظ بها كالأذكار والأدعية والتلاوة ونحوها، أو أعمالا يعملها بيديه أي إن كانت كجهاد في سبيل الله ونفقة في وجوه الخير وما أشبه ذلك، أو بقلبه أعمالا قلبية كحب من يحبه الله وبغض أعداء الله وما أشبه ذلك، أو بجميع جوارحه. فإذا كان كذلك سمينا هذه الأعمال كلها من الإيمان، وسمينا أصحابها مؤمنين، سواء مؤمنين كمل أو مؤمنين إثما، يعني أو بابا أو جزءا من إيمان. وبذلك يعرف أن الإيمان يتفاوت أهله فيه بحسب الأعمال. ونستمع الآن إلى قراءة الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وكذلك أن يستلزم الإسلام الإيمان فيه النداء المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إخراج أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان ويحوى إحداهما، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائر ذلك ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الإثم والعدوان ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير والمسكين وهو المسكين وأمثال ذلك.
في هذا الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان، ولا شك أنهما مسميان شرعيان، وقد ذكرنا أن لهما مسمى في اللغة، أن الإسلام في اللغة الإذعان والاستسلام، والإسلام في الشرع هو هذا الدين الذي هو الشرائع قبولها والعمل بها، وأركانه خمسة كما هو معروف. والإيمان في اللغة مجرد التصديق، والإيمان في الشرع تدخل فيه الأعمال، والكفر في اللغة هو الستر والجحد والإنكار، والكفر في الشرع في استعمال الشرع هو الكفر بالله، يعني جحد دين الله وإنكاره، والنفاق في اللغة هو مشتق من الإخفاء لأنه شيء خفي، والنفاق في الاصطلاح الشرع وإظهار الإيمان وإبطان الكفر. وهكذا بقية المسميات. فعلى هذا نقول إن الإسلام والإيمان كلاهما مسميان شرعيان، وكلاهما مطلوبان ومفروضان على العباد، ولا بد على العبد أن يعرف لا بد على العبد أن يعرف مسماهما وأن يدين لله تعالى بهما. فيدين لله بأنه هو الإله الحق ويدين لله تعالى بأنه هو الذي فرض عبادته على الخلق ويدين للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مرسل من ربه وأنه يحمل هذه الرسالة التي هي الشريعة ويدين لله بالعبادات ومن جملتها بقية أركان الإسلام فيؤدي الصلوات ويخرج الزكاة ويصوم ويحج ويجاهد ويعمل بالأعمال الشرعية التي أوجبها الله فبذلك يكون مسلما ظاهرا وكذلك يصحح عقيدته فيعتقد ويجزم بعقيدة سليمة بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص وبأنه لا تصلح الإلهية إلا له وحده وبأنه خالق الكون ومدبر الأمور وكذلك يؤمن بأمور الغيب التي تقدم تفصيلها وإن لم يرها فبذلك يصير جامعا بين الإسلام والإيمان هذا مجمل القول في الإسلام والإيمان. وبكل حال يقول العلماء إذا جمع بين الإسلام